السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، حلقة جديدة من حلقات إني أحبها، نسأل الله أن نكون من أهلها. وكنا بدأنا الكلام عن كيفية التزكي بسورة الإخلاص، كيف نتزكى بسورة الإخلاص، وقلنا إن ده في النهاية هو الهدف. يعني إحنا مش ربنا ما أنزلش سورة الإخلاص عشان تقرأ وتجود وترتل وتستمع فقط، دي حاجات كلها جميلة، لكن بصورة أساسية المقصد الأكبر من إنزالها هو إن إحنا نتزكى بها. وهي مش إخبار للإخبار، ده هي إخبار لما وراءه من الأوامر والوصايا والتوجيهات اللي إحنا ينبغي إن إحنا ننطلق منها. وكنا قلنا ان التزكية فيها شقين مهمين او محورين مهمين جدا، محور اسمه محور التطهير ومحور اسمه محور التطوير. وبدأنا الكلام في الحلقة الماضية عن التطهير وازاي احنا نتطهر بسورة الاخلاص، او بمعنى ادق سورة الاخلاص بتنبهنا على ايه بالضبط احنا ينبغي ان احنا نتطهر منه. باختصار شديد، في تطهير على مستوى الكفر والايمان، يعني تتطهر من كفر انك تعتقد ان ربنا له ولد او له والد او له كفء او نظير. الكفر والشرك بكل انواعه وبكل صوره اللي ربنا عز وجل نفاها عن نفسه في سورة الاخلاص. كمان حاجات زي معاصي ورياء وغيرها من الامور اللي انت ينبغي انك تتطهر منها، زي حاجات شرك خفي زي شرك النية مثلا. ولذلك يمكن سورة الاخلاص مش بتوصينا بس ان احنا يعني نتطهر من مناكير عملية بسيطة، لا ده كمان بصورة أساسية بتوصينا بأن احنا نتطهر من مناكير عقدية رئيسية. ولذلك كنا كتير نقول أن المناكير العقدية أبشع من المناكير العملية، والمناكير اللي من النوع ده اللي هي المناكير الرئيسية أبشع بكتير من المناكير التفصيلية، والمناكير المنهجية المتعلقة بالمنهجيات أبشع بكتير من المناكير المتعلقة بأحاد المعلومات. المناكير المتعلقة بالأصول مختلفة كتير عن المناكير المتعلقة بالتفاصيل. معلش يعني قلتها بأكتر من صورة علشان تصل الرسالة، إن من الحاجات المهمة جدا اللي أنت ينبغي أنك تقدم على الله سبحانه وبحمده بها إن أنت تكون حريص أنك تكون تطهرت من كل الكلام ده. يعني هضرب لحضراتكم مثال بسيط يمكن أنا عركت عليه كتير في الحلقات اللي فاتت، وهو مثال ان مثلا ممكن واحد حياء من زميله مثلا النصراني اللي معاه في الشغل، لما يجي مثلا الكريسماس فهو زميله النصراني ده متعود ان هو مثلا لما يكون عنده عيد الفطر عيد الاضحى يقول له كل سنة انت طيب ويعيد عليه ويبعت له مش عارف هدية، فهو التاني اتكسف بقى قال له انا مش جاي بكرة طب ليه العيد بتاعنا، فبيتكسف منه فيجي ايه فيجي مهنيه وخلاص. لك والله مش قصدي حاجة ومش في دماغي حاجة، بعيدا بقى عن الجدل الفقهي وحرمة الكلام ده والقصة دي كلها، بعيدا عن ان ده يقول يجوز ده يقول لا يجوز، خلينا نبص للموضوع من زاوية تانية خالص، من زاوية اللي ربنا وصاك بيه في سورة الإخلاص، من زاوية اللي ربنا اتكلم عنه في سورة الإخلاص. ممكن بعض الناس يقول لك يا عم حاجة بسيطة مش مستاهلة ايه، يعني قلت له كل سنة وانت طيب وخلاص، المشكلة يعني هابي كريسماس هابي نيو يير، يعني اي حاجة مش في دماغي. يعني اللي هو مش في دماغك ده هو ايه؟ ايه اللي هو بيحتفل بيه؟ هو بيحتفل بعيد ميلاد ابن الاله. عيد ميلاد ابن الاله حاجه صعبه قوي، انت بتقول لم يلد، طب مش عارف في شهر ايه كده بيحتفل بعيد القيامه. ايه عيد القيامه ده؟ عيد قيامه الرب بعد موته، يعني الرب مات وقام، انت بتقول لم يلد ولم يولد، يعني لا لحقه عدم ولا هيلحقه فناء. انت بتقول كده بتاكد، والطبري كان اكد على المساله دي من نفيس الحاجات اللي ذكرها الطبري في تفسيره، يعني لما تقول لم يلد تقول لم يولد، انما ان انت كده بتؤكد وبتثبت لله سبحانه وبحمده انه لا سبقه عدم ولا لحقه فناء، ما كانش حاجه قبل انك ولا لحقه فناء، زي ما كان ورد مثلا ينسب لسيدنا ابي بن كعب وغيره، سيدنا الحسن وقتدى وغيرهم، ان هم كانوا يقولوا ان هو لا هيرث ولا يورث ولا وهو الباقي الدائم سبحانه وبحمده، بعض العلماء حتى قال ده معاني الصمد اصلا الباقي الدائم. فانت حضرتك متصور الفكره؟ متصور ان انت بتعمل ايه؟ واحد يقول لك عادي يا عم موضوع بسيط، لا المناكير بقى العقديه دي ابشع من المناكير العمليه. ولذلك حتى الان ابن القيم يعني كان قال كلام يعني شديد جدا في المساله دي، قال وهذا ان سلم صاحبه من الكفر فهو من اكبر الكبائر، لانه بمثابه من يهنئه بسجود لصنم. موضوع كبير مش هي يعني. طب شوف خد بال حرك بقى من حاجه، طب انت عملت كده ليه؟ قصدك كسفت من، طب ده اخلاص لله؟ هل كده انت اخلصت لله؟ اهو ما اخلصش لربنا في القصد، ولا اخلص لربنا في الطلب، ان هو يريد ان ربنا النهارده يعني يكفيه المساله دي. من ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه ارضى عنه الناس. انما اللي يسخط الله سبحانه وبحمده في رضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. فهو فعلا لو كان عنده بقى، لو كان مخلص لله في القصد ومخلص لله في الطلب ما يعملش كده. ولذلك هو هتبص عليه ممكن تعتبر انها مساله بسيطه، هي مش بسيطه، هي منكر انت محتاج تتطهر منه. وهذا اللون من المناكير هو مناكير عقديه، مناكير منهجيه، مناكير مش سهله. واحد يقول اه الحمد لله رب العالمين يا عم، هو احنا فين الولد وفين الوالد وفين الكفء وفين الشريك، الحمد لله لا بنشرك بربنا حاجه ولا لا، ما هي لا دي حاجات صور موجوده وحاجات موجوده في الواقع بتاعنا احنا محتاجين نتطهر منها. وهكذا انا بس بحاول اضرب امثله، لكن الموضوع اوسع من كده بكتير. انا باشير اشارات واقول الملمحات، وادي حضرتك الادوات اللي انت تقدر من خلالها ان شاء الله تحقق اللي احنا يعني نصبو اليه ونتمناه، احنا نتطهر فعلا تماما بصورة الاخلاص، انها اصلا صورة تطهير، صورة تطهير. اوعى تتصور ان صورة الاخلاص هي بتنزه ربنا وتقدس ربنا وخلاص، لا، صورة الاخلاص بتخلصني انا وانت، بتخلصنا من ايه؟ بتخلصنا من اي اعتقاد فاسد، بتخلصنا من اي توهم قاصر، بتخلصنا من اي شيء ممكن يضرنا او يؤذينا، بتخلصنا من كتير من الحجج والعلل والاعذار، علشان نبقى فعلا فعلا مخلصين لله سبحانه وبحمده في القصد والايه والطلب. تمام. بعد التطهير في حاجه مهمه جدا في التزكيه اسمها التطوير. يعني هو التطهير التزكيه مش مطلق التطهير، مش ان واحد تطهر وعمل مش عارف ايه وبطل كذا، لا، في الحاجات المهمه جدا جدا في التزكيه التطوير، ان الانسان ينمو ويتطور. ويمكن دي من الحاجات الجميله في التزكيه، انها مزيج من التطهير والتطوير، انها مزيج من التصفيه والتنميه اللي يعني يقال عليها احيانا التربيه، هي مزيج من التخليه والتجليه والتحليه. ولذلك انت حضرتك لما عشان فعلا يبقى تزكيت تزكي كامل بصوره الاخلاص، انت بقى لازم تعمل ايه؟ تتطور. اتطور يعني اعمل ايه يعني؟ ايه اللي اعمله؟ يعني انت تضيف لحياتك حاجه جديده ما كانتش موجوده. اضيف لي حاجه جديده ما كانتش موجوده؟ تضيف حاجه جديده ما كانتش موجوده. ازاي؟ مثلا احنا قلنا انت محتاج تخلص لله وحده سبحانه وبحمده في القصد والطلب. حد يقول يا عم خلاص ده كل شويه تقول هتقولها، ما هي الوصيه الرئيسيه. هي دي اللي حولها ندندن، اللي احنا المفروض هنخرج بيه اصلا من الصورة. تمام؟ طيب، فانت المفروض تعمل الكلام، تخلص لله وحده سبحانه وبحمده في القصد والطلب. يبقى تيجي بقى ماسك حاجة، طب انا والله انا كنت الحاجة دي ما بعملهاش. طيب، وكنت مقصر فيها، لا انا هعملها ان شاء الله ابتغاء وجه الله سبحانه وبحمده. هعملها اخلاصا لله. الإمام ابن القيم كان يقول إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. حد يقول بس بصراحة أنا يعني واحد مثلا على سبيل المثال نفسه يتعلم العلم، كان مقصر مثلا في صلاة الفجر، مثلا نفسه إن هو يعمل الطاعة الفلانية ويطلع الصدقة، مثلا يعمل كفالة يتيم، طب هو الموضوع صعب عليه وشق عليه وما كانش بيعمله، يقول لا ان شاء الله انا هعمله ابتغاء وجه الله. العبد لما يخلص لمولاه في العمل الله ييسر له العمل. لو نويت فعلا انك تتطور بالعمل ده وتعمل عمل فعلا خالص، تعمل عمل خالص. بصوا يا جماعه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا وصيه غاليه قوي، يقول ايه؟ يقول ليكن لاحدكم خبيئه من عمل صالح لا يعلم به احد من الناس. يعني في روايه وده الادق، ليكن لاحدكم خبء من عمل صالح لا يعلم به احد من الناس. خبء من عمل صالح لا يعلم به احد من الناس. يكون عندك عمل كده محدش يعرف عنه حاجة، يتيم كده بتكفله محدش يعرف خالص، ممكن اليتيم نفسه ما يعرفش، ان انت مثلا بتساعد واحد مريض مثلا بتجيب له العلاج ومحدش يعرف، في ركعتين كده بتصليهم محدش يعرف عنهم اي حاجة، ركعتين مثلا قيام الليل او سنة، في طاعة بتعملها محدش يعرف عنها حاجة. ليه الكلام ده؟ دي ممكن هي اللي تسعفك. انا عايز افكر حضراتكم بحديث كلنا عارفين تفاصيله، هو حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. فاكرين الثلاثة دول اللي هم انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وبعدين قالوا مش هينجينا من هنا لنتوسل بالعمل الصالح، فبدأ كل واحد منهم يتوسل يقول اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوين شيخين كبيرين، ويحكي القصة اللي حصل معه. وخد بال حضراتكم أو خدوا بال حضراتكم إن في آخر القصة كل واحد فيهم تقريبا بيقول عبارة واحدة، اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. خد بال حضرتك اهو، في بعض الروايات ابتغاء وجهك. يعني هو مش بيتوسل بالعمل الصالح بس، ده بيتوسل بإخلاصه في العمل الصالح، بيتوسل بإخلاصه في العمل الصالح. يعني الأولاني في بره لوالديه، مش بس كده، ده بيتوسل بإخلاصه في بره لوالديه، والتاني بيتوسل بإخلاصه في ان هو ترك الحرام لله، والتالت يتوسل بإخلاصه في ان اعطى الرجل ماله لله. السؤال بقى، لو كنت حضرتك الرابع معاهم في الغار هتتوسل بإيه؟ عندك عمل كده محدش يعرفه الا ربنا خالص، وانت عملته فعلا ابتغاء وجه الله، ولا هتكون سبب في ان الصخرة تنطبق عليهم؟ يعني هو ده السؤال، هو ده اللي اقصده بخبيئة العمل الصالح، ان عمل محدش يعرف بيه خالص الا الله، ويكون فعلا انت لو كنت في كرب الاخلاص يكون سبب في نجاتك. وده من العواقب الحسنة للاخلاص، ان هو تفريج الكروب. ايه تاني اللي احنا ممكن نتطور بيه ونتعلمه من سورة الاخلاص ونفعله في حياتنا؟ حاجات كتير ان شاء الله نتعرف عليها باذن الله في الحلقة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.